أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نكمل المتبقي من الدرس السابق ونشرح في الدرس الجديد لهذا اليوم. أخذنا فيما سبق في الدرس الماضي ناقد التسوية، وعليكم السلام، ما أورد على النظرية على نظرية مشايخ الثقات، وهناك عدة نقوضات ذكرت في المقام أوردناها وأجبنا عنها. بقي هناك من ضمن النقوضات التي نقضت بها على القاعدة أن ابن أبي عمير روى عن الحسين بن أحمد المنقري، فالشيخ الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي مثلا روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري قال: سمعت أبا إبراهيم يقول: من استكفى بآية من القرآن، إلى آخر الرواية. هذا الحديث يعني أن ابن أبي عمير يروي عن الحسين بن أحمد المنقري. الحسين بن أحمد المنقري كان ضعيفا كما يعبر الشيخ النجاشي رحمة الله عليه، يقول كان ضعيفا، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله. روى عن داود الرقي وأكثر، روى عن داود الرقي وأكثر، الرق منسوب إلى الرقة، وأكثر يعني أكثر في الرواية عنه. وذكر أيضا في ترجمة داود الرقي أنه ضعيف جدا والغلاة تروي عنه. هذا المقدار استدل بالنسبة إلى الحسين بن أحمد المنقري بأنه ضعيف، وابن أبي عمير روى عنه فتنتقض القاعدة. الجواب أن التضعيف الذي أثبته النجاشي إلى الحسين بن أحمد المنقري الظاهر أنه ليس من جهة وثاقته وعدمها، بل من جهة ماذا؟ من جهة كونه غاليا، من جهة كونه مغاليا، فليس ضعفا في الوثاقة وعدمها. قد يطلق اللفظ الضعيف ويراد به من لم يكن صالح العقيدة بغض النظر عن أنه ثقة أم لا، هو يلحظ في حال تضعيفه أنه غير مستقيم فيضعفه لهذه الحيثية. لهذا الشيخ سبحاني هنا يستظهر من خلال التعبير عنه كان ضعيفا، ويقول ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله، ويقول أيضا روى عن داود الرقي. في ترجمة داود الرقي ماذا يقول؟ في ترجمة داود الرقي عبر عن داود الرقي بأنه ضعيف جدا روى عنه الغلاة. يقول الظاهر أن المنقري أحد الغلاة الذين رووا عن من؟ عن الرقي، وهذا هو الوجه في تضعيفه. ليس الوجه في تضعيفه أنه كان كاذبا، بل الوجه في تضعيفه أنه كان من الغلاة، فضعفه يرجع إلى العقيدة لا إلى الصدق والكذب. وهذا لا ينافي أن ابن أبي عمير يروي عنه لكونه ثقة لا يكذب. هذا خلاصة جواب الشيخ السبحاني. ويعلق على ذلك ويقول بأن الظاهر من حال ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا عن ثقة، مو لا يروي إلا عن الرجل العادل الذي يكون مستقيما في عقيدته. الشيخ سبحاني ليس له غرض فيما يتعلق بالعقيدة. هذا بالنسبة إلى الحسين بن أحمد المنقري والجواب عنه. سيأتي التعرض إلى جواب ثاني أشمل من هذا الجواب. علي بن أبي حمزة البطائني أيضا من ضمن النقوضات التي نقض بها على ابن أبي عمير، قالوا بأن علي بن أبي حمزة ضعيف، وقد روى عنه ابن أبي عمير. كما ذكر ذلك الكليني حيث ذكر سنده إلى ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير. فيثبت بذلك أن ابن أبي عمير روى عن علي بن أبي حمزة البطائني. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلي بن أبي حمزة البطائني ضعيف فتنتقض القاعدة أيضا كما قيل. الجواب كما تعلمون البطائني رأس الواقفة في عصره، كان لديه عشرات الآلاف من الدنانير وقد غرته الدنيا فامتنع عن الإقرار للإمام الرضا سلام الله عليه بالإمامة وقد ضعف. فهذا هل يصلح نقضا للقاعدة أم لا؟ بالنسبة إلى البطائني لنا جوابان. الجواب الأول أن البطائني مختلف فيه، وهذا الجواب احفظوا لأن بعد قليل بيجنهم في بالنسبة إلى صفوان. صفوان أيضا روى عن البطائني. البطائني مختلف فيه، هناك روايات تذمه جدا وهناك روايات تمدحه وتشير إلى أنه رجع وتاب. واضح؟ هناك روايات تصرح بأنه تاب، والفقهاء يختلفون في هذه المسألة في قبول توثيقه وعدمه. هناك من يتوقف، هناك من يحكم بضعفه، هناك من يوثقه، فالمسألة خلافية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن البطائني حتى لو لم يرجع إلى الحق وبقي معاندا في هذه الحيثية إلا أنه ربما كان ثقة برغم كونه منحرفا عقائديا، إلا أنه قد يقال أن الانحراف العقائدي لا يضر، فإنه لم يثبت عليه أنه كان كاذبا فيما لا يتعلق بموضوع العقيدة. هو نعم نفى إمام الرضا، وبهذا المقدار نطمئن أنه كان لديه اطلاع ومع ذلك أصر وعاند كما يظهر من بعض النصوص، إلا أنه هذا انحراف عقائدي لا يضر بالوثاقة في غير موضوع العقيدة، في غير موضوع العقيدة لا يضر بوثاقته. وعليكم السلام. الجواب الثالث أن نقول أن البطائني عاصر الإمام الصادق سلام الله عليه وعاصر الإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهم، وفي فترة حياة الإمام الكاظم كان البطائني ثقة وكان وكيلا للإمام سلام الله عليه، فربما أن ابن أبي عمير روى عن البطائني في حياة الإمام الكاظم قبل أن ينحرف البطائني، انحرف بعد وفاة الإمام الكاظم، قبل أن ينحرف لا يوجد عيب فيه يمنع من الرواية عنه، فكان ثقة فروى عنه ابن أبي عمير وهو ثقة، فابن أبي عمير لم يروي عن ضعيف، روى عن ثقة ثم انحرف هذا الثقة وصار يكذب، ابن أبي عمير بعد ذلك لا يروي عنه. لم يثبت لدينا أن ابن أبي عمير روى عن البطائني بعد انحرافه. هذا الجواب الثالث، وهذا الجواب بعينه نسريه بالنسبة إلى صفوان كما سيأتي بعينه، على أن نعم بالنسبة إلى صفوان ليس له رواية إلا رواية واحدة عن البطائني. نعم ابن أبي عمر له روايات كثيرة عن البطائني، لكن صفوان ليس له إلا رواية واحدة عن البطائني. إلى هنا انتهينا من الجواب عن الإشكالات التي أثيرت حول رواية ابن أبي عمير عن جملة من ضعفه. هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وضرورية ويرجى الالتفات إليها. هذه القاعدة إذا تممناها سواء بالنسبة إلى ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي، إنما نتممها لماذا؟ لأنه يظهر من حال ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا الأمر كان ظاهر لدى الأصحاب، لذلك عملوا بروايات ابن أبي عمير حتى لو لم يعرفوا حال الراوي عنه الذي يروي عنه ابن أبي عمير، الراوي الذي يروي عنه ابن أبي عمير. ابن أبي عمير يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، ما يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة متفق على وثاقته، ملتفتين إلى هالنكتة. ابن أبي عمر ماذا يقول؟ يقول أنا لا أروي إلا عن شخص ثقة، أنا عندي أن السيد ثقة فأروي عنه. يمكن السيد ما يكون ثقة لديك، بس هذا ما يضر بي أنا، يقول ابن أبي عمر. لهذا أقول ربما ابن أبي عمر يروي عن شخص يضعفه النجاشي، وقد لا نجد جوابا. افترض بالنسبة إلى الحسين بن أحمد المنقري لم تتم الأجوبة التي ذكرها الشيخ السبحاني من أن التضعيف راجع إلى ماذا؟ إلى العقيدة. افترض وصلنا إلى راوي لم يثبت أنه كان منحرف عقائديا، كان إماميا، وكان النجاشي يضعفه. أقول ابن أبي عمير يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة في نظري، مو في نظر المجتمع كله. خب قد يكون لدى فرد في المجتمع أن هذا الشخص ضعيف، والنجاشي يعتمد على فلان مثلا، يعتمد على علي بن الحسن بن فضال في التوثيق مثلا والتضعيف، وابن فضال كان يرى أن المنقري ضعيف. هذا ما يضر ابن أبي عمير. ابن أبي عمير يقول أنا في نظري أن الحسين بن أحمد المنقري ثقة فأنا أروي عنه. فأقول النقوض التي أتي بها كلها ما أخذها أن النجاشي ضعف شخصين أو وثق شخصين، وغالبا يكون هناك تضعيف من طرف النجاشي أو الطوسي فقط، ما يكون من طرفين. وحتى لو من طرفين هذا لا يعني أن الطائفة كلها مجمعة على ضعفه. أقول ابن أبي عمير يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، أما لا أروي إلا عن ثقة متفق على وثاقته، هذا لم يقله ابن أبي عمير. فالنقوضات لا تثبت. لماذا؟ لأنه لم يثبت أن أحدا من هؤلاء متفق على وثاقته عند الأصحاب القدماء. نعم بالنسبة إلينا ربما نضعفه، عفوا متفق على ضعفه لدى القدماء، نعم بالنسبة لنا قد نضعفه لأن الطوسي أو النجاشي ضعفاه، لكن هذا لا يكشف عن أنه كان متفقا على ضعفه. القدر المتيقن أنه لا يروي عن ضعيف متفق على ضعفه. نعم من يروي عنه ابن أبي عمير يكون بنظر ابن أبي عمير ثقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تطبيق القاعدة. هناك من يخطئ في تطبيق القاعدة. شلون؟ لكي نثبت أن مثلا زيد من الناس روى عنه ابن أبي عمير، لكي نثبت أنه ثقة لابد أن نثبت أن ابن أبي عمير روى عنه. ما يكفي أفتح كتاب التهذيب وأجد أن ابن أبي عمير روى عنه، بل لابد أن يكون طريق الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير معتبر حتى يثبت إلينا أن ابن أبي عمير روى. أما لو كان بين الشيخ الطوسي أو بين الكليني مثلا وبين ابن أبي عمير شخص كذاب، بينهما شخص كذاب، افترض الشيخ الطوسي يروي عن علي بن إبراهيم عن زيد الكذاب عن ابن أبي عمير، خب عن أبي بصير، هل يمكن أن نثبت أن أبا بصير ثقة أم لا يمكن؟ ليش؟ لأنه لم يثبت لدينا أن ابن أبي عمير يروي عنه. لازم يكون عندنا طريق. شوفوا هذا الكليني وهنا ابن أبي عمير، يروي عن من؟ خلنا نجيب لنا عمر بن حنظلة، هذا ما عندنا توثيق إليه. زين، هل يمكن أن نوثق عمر بن حنظلة لرواية ابن أبي عمير عنه؟ أقول يمكن إذا ركع طريق الكليني إلى ابن أبي عمير صحيح، لأنه يثبت حينئذ أن ابن أبي عمير يروي عن عمر بن حنظلة أو صفوان يروي عن عمر بن حنظلة. أما إذا كان في الطريق هناك واسطة ضعيفة ما يثبت لدينا أن ابن أبي عمير أو صفوان يرويان عن عمر بن حنظلة، وهذا الكثير من الأشخاص يغفلون في مقام التطبيق. لهذا لابد أن نقول روى عنه ابن أبي عمير بسند معتبر بين ابن أبي عمير والكليني، يعني يثبت لدينا بالفعل أن ابن أبي عمير روى عنه، مو يقال أن ابن أبي عمير روى عنه. إذا كان هناك واسطة ضعيفة يحتمل أن هذه الواسطة كاذبة وادعت أن ابن أبي عمير روى عن عمر بن حنظلة. متفقين؟ لابد أن نثبت أن ابن أبي عمير بالفعل روى عن عمر بن حنظلة، وهذا في جميع الموارد يكون طبقها. متى ما رأينا ابن أبي عمير يروي عن شخص قبل أن نحكم بوثاقة هذا الشخص لابد أن نثبت أن ابن أبي عمير بالفعل يروي عنه. كيف نثبت؟ نثبت من خلال سندنا إلى ابن أبي عمير، يعني بين الكليني أو بين الطوسي أو بين الصدوق وبين ابن أبي عمير لابد أن يكون السند معتبر. اتضحت الفكرة؟ خب، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما يتعلق بابن أبي عمير. بالنسبة إلى صفوان أيضا هناك عدة نقوط. طبعا انتهى الدرس 21، الحين الدرس 22، هذا ما سبق كان تتم للدرس الماضي الذي لم ننتهي منه. بالنسبة إلى صفوان بن يحيى بياع السابوري، مر في درس سابق العبارة ولا نحتاج إلى إعادة العبارة التي أتى بها الشيخ الطوسي من أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الشيخ النجاشي تكلم في حق صفوان وقال كانت له عند الرضا سلام الله عليه منزلة شريفة، وذكره الكيشي وقال توكل للرضا وأبي جعفر يعني الإمام الجواد، وسلم في مذهبه من الوقف، وصنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا. سيد الخوئي عدد مشايخ صفوان إلى 140 شيخ، في حين أن غلام رضا عرفانيان صاحب مشايخ الثقات عدد مشايخه إلى 230 شخص، يعني 90 شخص إضافي. والعلة نفس العلة التي ذكرناها في ابن أبي عمير، قلنا أن السيد الخوئي اقتصر في العدد على ماذا؟ على إحصاء الكتب الأربعة. أما غلام رضا عرفانيان فقد اعتمد على الكتب الأربعة ويضاف إليها على الكبير من الكتب الأخرى، فهذا السبب في تغير عدد المشايخ. فإحصاء غلام رضا عرفانيان أشمل. بالنسبة إلى المشايخ، مشايخ ابن أبي عمي أو صفوان بحسب إحصاء غلام رضا عرفانيان الثقات منهم الذين نص الشيخ الذين نص الشيخ أو النجاشي على وثاقتهم 109 من المشايخ، والباقون بين مهمل وضعيف ومجهول. المهمل غير المجهول كما تعلمون، المهمل من لم يشر إليه، المجهول من ذكره الشيخ وقال مجهول، عبر عنه الشيخ الطوسي أو النجاشي بأنه مجهول، هذا يقال مجهول اصطلاحي. وهناك المهمل قد يعبر عن المهمل أيضا بالمجهول تسامحا، والبعض الآخر أيضا ضعفوا. على حسب 109 وهنا 101 المفروض 210 يصيرون 20 ما أشار لهم. على أي حال مشايخ صفوان بالنسبة للمهملين قد يكونون ثقات في الواقع، غاية الأمر الشيخ الطوسي لم يشر إلى أن هذا الشخص ثقة، وكذا النجاشي، هذا لا يعني أن هذا الشخص لم يكن ثقة. هنا أؤكد أنا على هالنقطة، إذا الشيخ الطوسي ذكر زيد من الناس ولم يشر إلى أنه ضعيف أو ثقة سكت عنه، أو عبر عنه بأنه مجهول أيضا، سواء أهمل الإشارة إليه أو عبر عنه بأنه مجهول، في كلتا الحالتين لا يثبت أنه ضعيف بالمعنى الدقيق للكلمة. نعم لا تثبت وثاقته، هذا عنوان آخر، هذا بحث آخر، لكن لا يمكن أن نثبت أنه ضعيف، لأن هذا الشخص يمكن من أوثق الثقات، لكن الشيخ الطوسي سكت عنه، نسي أن يشير إلى وثاقته، أو لم يكن يعرف أصلا أنه ثقة أم لا. قد يكون الشيخ الطوسي بنفسه يجهل هذا الأمر بالنسبة إلى هذا الراوي، هذا لا يضر بوثاقة الراوي. وعليكم السلام. الشيخ السبحاني أيضا ذكر عدة أفراد، يونس بن ضبيان، وقد تقدم في الدرس السابق أن صفوان وابن أبي عمير كليهما رويا عن يونس بن ضبيان، اثنينهم رويا عن يونس بن ضبيان، وتقدمت الإجابة عن هذا الإشكال في الدرس السابق. خب، النقض الثاني علي بن أبي حمزة البطائني، وقد أجبنا عنه منذ قليل أيضا، منذ قليل أجبنا عن النقض على صفوان وعلى ابن أبي عمير بروايتهما عن البطائن، يقول بالنسبة إلى البطائن كان مستقيما وانحرف، ربما روي عنه في حال استقامته، هذا أمر جدا محتمل، كما أن من المحتمل أنه انحرف لكنه بقي ثقة أيضا، قد لا يكون الانحراف يستدعي أن يكون كاذبا، قد يكون منحرف عقائديا إلا أنه لا يكذب، يعني لا يوجد تلازم بين الأمرين. هنا نضيف أمر ثالث، أن صفوان أساسا لم يروي عن البطائن إلا مرة واحدة فقط، قد يكون ابن أبي عمر روى عنه مرارا لكن صفوان لم يروي عنه إلا مرة واحدة فقط، وهذه نقطة تضاف إلى صفوان، محتمل جدا أنه روى عنه هذه المرة قبل انحرافه. فالجواب عنه واضح وتام. الكلام النقض الثالث المهم بالنسبة إلى أبو جميلة المفضل بن صالح الأسدي، وهو من الرواة المعروفين، له روايات كثيرة في الكتب. الكليني يروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله. يا شيخ محمد رضا، هذا من هو أحمد بن أبي عبد الله؟ من هم الإخوة يعرف من هو أحمد بن أبي عبد الله؟ أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي طرد من قوم لكونه يكثر الرواية عن الضعفاء. يروي عن، هو ثقة في نفسه، إلا أنه يروي عن الضعفاء، وقد نفى أحمد بن محمد بن عيسى عن قوم وأعاده مرة أخرى واعتذر منه، وتوفي هذا الشخص ومشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا. خب، هذا يروي عن من؟ عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة، إذن السند معتبر إلى صفوان. عن أبي جميلة عن حميد الصيرفي، ما يهم الأبعاد من بقية السند. ثبت لدينا أن صفوان يروي عن من؟ عن أبي جميلة. من هو هذا أبو جميلة؟ هو المفضل بن صالح الراوي المعروف الذي ذكره الشيخ الطوسي من غير أن يشير إلى ذم أو مدح في حقه، إلا أن النجاشي ضعفه حيث قال روى عنه جماعة، عفوا النجاشي ضعفه في ترجمة آخرين، قال في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح. هنا الشيخ النجاشي لا يتكلم عن المفضل بن صالح، يتكلم عن شخص آخر، لكن يقول روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح. إذن المفضل بن صالح النجاشي يقول غمز فيه وضعف. ابن الغضائري وهو زميل للشيخ النجاشي، طبعا هل هذا النقد للقاعدة هل يثبت لدينا أن صفوان روى عن المفضل بن صالح والمفضل بن صالح ضعيف فتنتقض القاعدة أم لا؟ الآن الشيخ سبحانه يريد أن يدافع عن هذه القاعدة، يقول أن التضعيف أولا لم ينقله الشيخ الطوسي، نقله فقط النجاشي، هذا أولا. ثانيا النجاشي كان زميلا لأحمد بن الحسين المعروف بابن الغضائري، تعرفون أن الغضائري هو الحسين بن عبيد الله الغضائري شيخ النجاشي والطوسي. النجاشي كان يدرس عند الحسين بن عبيد الله، وكان أحمد بن الحسين زميلا للطوسي، أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، هذا يعرف بابن الغضائري، كان زميلا للشيخ النجاشي عفوا في الدرس، كان يدرسان معا عند والد الغضائري عند الحسين بن عبيد الله. الشيخ السبحاني يقول بأن أحمد بن الحسين ابن الغضائر لا يعتمد على توثيقاته، له مزاج خاص في التوثيق والتضعيف، لا يكاد يسلم منه شخص في تضعيفه، وبالتالي لا يعتمد الشيخ سبحانه على تضعيفات ابن الغضائر. واضح؟ فإذا ضعف شخصا لا يثبت أنه ضعيف. والمحتمل جدا أن النجاشي اعتمد على تضعيفات ابن الغضائر لأنه ينقل عنه كثيرا في كتابه، قال أحمد بن الحسين، قال أحمد بن الحسين، هو زميل لا إلا أنه أكبر سنا من النجاشي، والنجاشي ينقل كثيرا عنه. فيحتمل قويا أن التضعيف راجع إلى نقله عن أحمد بن الحسين. هذا الكلام يعارضه أن الطوسي لم يضعفه، الذي ضعفه هو النجاشي فقط وأحمد بن الحسين المعروف بابن الغضائري. أقول حتى لو ثبت أن أحمد بن الحسين ليس له مزاج خاص كما لعله الصحيح، الظاهر أن أحمد بن الحسين معتمد عليه في التضعيف والتوثيق، ما ثبت أن له مزاج خاص، هي القضية أن له مزاج خاص محل تأمل التي يدعيها الشيخ السبحاني. الحسين الصحيح أنه في غاية الجلالة هذا أحمد بن الحسين، وهذه لها بحث في محله. صحيح أن أحمد بن الحسين المعروف بابن الغضائري الذي كان زميلا للنجاشي كان من الأجلاء، ومع الأسف أن كتبه لم تصل إلينا، وإلا فإنه من الأجلاء، والكتاب الذي وصل إلى العلام ومن بعده ما لم يثبت أنه كتاب الحسين أو أحمد بن الحسين. هذا هناك كلام طويل في أن الكتاب المطبوع حاليا المعروف بابن الغضائري والذي له قصة طويلة لسنا بصددها الآن في كيفية نقل هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب وصل إلى سيد أحمد بن طاووس ونقل عنه في حل الإشكال، هذا له قصة الآن لسنا بصددها. الذي أريد أن أقوله أن الكتاب المنسوب لابن الغضائري الموجود حاليا والذي هو منتزع من كتاب القهبائي وحل الإشكال وغيره، أقول هذا الكتاب لم يثبت أنه كتاب ابن الغضائري، كما صرح بذلك السيد أحمد بن طاووس، قال أنه لا طريق له إلى هذا الكتاب. ملتفتين؟ فأنا أقول أحمد بن الحسين جليل ثابت، خصوصا أن النجاشي ينقل عنه معتدا بقوله، ينقله كقول يشار إليه في كتاب مهم من كتب الرجال، يظهر منه أنه محل اعتماد من الشيخ النجاشي هذا الشخص. فهذا الإشكال الذي يشكله الشيخ سبحانه لا أرى أنه تام، أن ابن الغضائري له مزاج خاص التضعيف والتوثيق، هذا لا لم يثبت. وعليه أقول عمدة الإشكال هنا أن تضعيف النجاشي ثابت، لكن تضعيف ابن الغضائري غير ثابت، هذا أقبل بهذا المقدار، إلا أنه يبقى نفس الجواب الذي أجبنا عنه سابقا، وهو أن صفوان لا يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة متفق على وثاقته، بل لا أروي إلا عن ثقة بنظري أنا، وهذا لم يثبت أنه متفق على ضعفه حتى نشكل على صفوان، لا بد أن نأتي لننقض القاعدة، نأتي بشخص متفق على أنه ضعيف وروى عنه صفوان فتنتقض القاعدة، أما إذا لم يثبت أنه ضعيف فلا. وهذا المفضل بن صالح أقصى ما هنالك أن النجاشي ضعفه، وهذا لا يثبت شيئا. خب، مضافا إلى أن صفوان أيضا لم يروي إلا رواية واحدة عن المفضل بن صالح. النقض الرابع الذي نقض على القاعدة رواية صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري، وهذا الشخص ثبت أن صفوان روى عنه، لأن الشيخ الكليني روى عن أبي علي الأشعري وهو أحمد بن إدريس الثقة عن محمد بن عبد الجبار وهو من مشايخنا الثقات، من مشايخ الرواية الثقات، عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري. بالنسبة إلى عبد الله بن خداش ضعفه النجاشي، ولكن الشيخ لم يشر إلى تضعيفه. الشيخ الكشي روى روايات تدل على أن هذا الشخص ثقة، عبد الله بن خداش، والظهر أنها روايات معتبرة. روى عن شخص لم تكن رواية دقيقة يعني عن معصوم، روى عن أحد الثقات من مشايخه أنه وثق عبد الله بن خداش، وبالتالي الجواب بعد ذكرناه. ليش؟ لأن صفوان لا يقول أنا لا أروي إلا عن شخص متفق على وثاقته، هو يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، أعتقد أنه ثقة. حتى واحد قاعد في زقاق بيته ويقول بأن فلان ضعيف، أنا ما يهمني منه، أنا يهمني أني حينما أروي عن الشيخ محمد رضا، يقول صفوان حينما أروي عن الشيخ محمد رضا هذا يعني أن الشيخ محمد رضا ثقة. والشيخ سبحان طبعا يميل إلى تقديم توثيق الكشي على تضعيف النجاشي. ليش؟ لأن توثيق الكشي أسبق زمانا وينقله بسند عن أحد المشايخ، وإن كان هذا فيه تأمل هذا التقديم، أقصى ما يقال أنه يتعارض التوثيق والتضعيف. النقض الخامس النقض بالمعلى بن حنين، هذا الراوي المعروف المعلى بن حنين. ثبت أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الفهرس يذكر طريقه إلى المعلى بن حنين، يترجم للمعلى بن حنين ويذكر طريقه إليه، إلى أن يقول عن صفوان عنه هكذا السند، له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن الصدوق عن ابن الوليد يعني محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار يعني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد يعني أحمد بن محمد بن خالد أو بن عيسى، كليهما محتمل هنا، عن أبيه. إن قلنا أن الأول هو أحمد بن محمد بن خالد فيكون والده محمد بن خالد البرقي، إن قلنا أن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى فيكون والده محمد بن عيسى الأشعري أيضا ثقة، في كلتا الحالتين ما يضر. عن صفوان عنه، عنه يعني عمن؟ عن المعلى. إذن ثبت أن صفوان يروي عن المعلى بن حنيف، والمعلى بن حنيف ضعفه النجاشي وقال ضعيف جدا لا يعول عليه، ضعيف جدا لا يعول عليه. الشيخ السبحاني أيضا يشير إلى نفس النقطة التي تقدمت، يقول أن النجاشي متأثر هنا بزميله ابن الغضائري، فإن ابن الغضائري ضعف من؟ ضعف المعلى بن حنين، فالنجاشي تأثر بهذا التضعيف، وقد تأثر في ذلك من كلام زميله ابن الغضائري حيث قال أنه كان أول أمره مغيريا ثم دعا إلى محمد بن عبد الله، مغيريا يعني جماعة المغيرة بن سعيد أحد الغلاة المنحرفين، ثم دعا إلى محمد بن عبد الله النفس الزكية الذي قتل في المدينة المنورة، قتله المنصور الدوانيقي. وفي هذه الظنة أخذه داود بن علي فقتله، والغلاة يضيفون إليه يعني للمعلى بن حنيف يضيفون إليه كثيرا، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. الذي أريد أن أقوله أن النجاشي حتى وإن تأثر بأحمد بن الحسين هذا لا يضر، فإن أحمد بن الحسين كان معتمدا عليه، وهذا الجواب لا أراه تاما. عملة الجواب أن المعلى بن حنيف مختلف فيه، ليس متفقا على مناقشته، هناك من يرى أنه من أجلاء الثقات، وهناك من يرى أنه ضعيف مختلف فيه، فقد يكون صفوان يرى أنه ثقة فلا يكون نقضا على القاعدة كما أسلفنا. هذا الأمر الأول، خصوصا وأن المعلى بن حنيف وردت فيه روايات تمدحه حيث أن الإمام الصادق سلام الله عليه انزعج كما تشير بعض النصوص حينما بلغه خبر مقتل المعلى بن حنيف ودعا على داود بن علي وهلك في نفس السنة على ما بذهني. يعني أنا من زمان مطالعتي إلى الموضوع المعلى بن حنيف الروايات واردة في حقه إلا أن الإمام دعا عليه. دعا على من؟ دعا على داود بن علي الذي قتل المعلى بن حنيف. داود بن علي يصير عم المنصور الدوانيقي، عم الخليفة المنصور. هذا الجواب الأول. الجواب الأول أن ظاهر الحال أن المعلى بن حنيف أولا مختلف فيه، خصوصا بلحاظ الروايات التي وردت أن الإمام اشتد عليه مقتل المعلى بن حنيف، مما يظهر أن الإمام كان يعطي له اعتبار خاص بحيث أن الإمام يتأثر لمقتله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعلى بن حنيف الظاهر أنه لم يكن شيخا لصفوان، فإن المعلى بن حنيف توفي قبل سنة 133 أو في سنة 133 كما لعله الأصح. صفوان يقول الشيخ سبحاني لا يمكن أن يروي عن شخص توفي في تلك السنة إلا إذا كان صفوان من المعمرين. جيد؟ نعم، لو كان 150 توفي أو 145 أو نحو ذلك معقول، لكن 133 هجرية تكون وفاة المعلى بن حنيف ويروي عنه صفوان هذا أمر بعيد جدا، لأن صفوان توفي سنة 210 هجرية، فلا يمكن لهذا الفاصل الطويل أن مع هذا الفاصل الطويل أن يكون المعلى شيخا لصفوان، فلا بد أن تكون هناك واسطة محذوفة، خصوصا أن هذا هو المورد الوحيد الذي روى فيه صفوان عن المعلى بن حنيف. ثم يأتي الشيخ السبحاني بدليل أقوى على أن هناك واسطة محذوفة، حيث أن الشيخ النجاشي في فهرسته ذكر المعلى بن حنيف وضعفه، لكن ذكر طريقه إلى المعلى بن حنيف، وطريق النجاشي إلى المعلى بن حنيف يمر أيضا عبر صفوان بن يحيى نفسه، لكن صفوان بن يحيى عن معلى بن محمد عفوا معلى بن زيد عن معلى بن حنيف، فهناك واسطة بين صفوان وبين المعلى بن حنيف، فلا يثبت أن صفوان من مشايخه، وبعيد جدا أن صفوان، هذا يعني أن في كتاب فهرس النجاش فهرس الطوسي وقعت سقط، لأن ذاك طريق الشيخ إلى المعلى بن حنيف وهذا طريق النجاش إلى المعلى بن حنيف، كليهما يمران عبر صفوان، فما معقول أن صفوان مرة يروي كتاب المعلى بن حنيف بلا واسطة ومرة بواسطة. هذا في غاية البعد إلى حد كبير، مضافا إلى استبعاد عنصر السين. فبالتالي هذه النقوضات التي ذكرت على القاعدة كلها غير تامة، كلها غير تامة. إذا أحد عنده بعد إشكال أو سؤال أو استفسار بخدمتكم. يبقى عندنا في الدرس القادم نخلص مشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وينتهي بذلك هذا المبحث، مبحث مشايخ الطقاق. إذا أحد عنده استفسار وإلا سنختم الدرس، والحمد لله رب العالمين.